سلامة الصدر.
وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان له القدح المعلى من سلامة الصدر فقد أوذي أذى لا تطيقه الجبال ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم أسلم الناس صدرا وأكثرهم عفوا صلى الله عليه وسلم
محاضرة للشيخ الفاضل عبد الله السلفي حفظه الله كانت بتاريخ 3 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله الهادي من استهداه، الكافي من تولاه، حمدا أبتغي به عفوه وعظيم رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، أيها الحضور الكرام، نحمد الله تعالى الذي ساقنا وإياكم هذا المساق ويسر لنا اللقاء بهذه الوجوه الطاهرة المستنيرة المتوضئة الوضيئة في هذه المنارة السامقة والقلعة العلمية الشامخة، في هذه الدار العامرة بالتوحيد والسنة التي يتفيأ رواد العلم ظلالها الوارفة فيجتنون من ثمارها اليانعة ومن منابعها الصافية، دار الحديث بمفرق حبيش، والتي يقوم عليها شيخنا ووالدنا العلامة عبد العزيز ابن يحيى البرعي حفظه الله، أحد العلماء العاملين الذين حفظ الله بهم الدعوة على حين غربة، فنسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يمد أعمارهم في طاعته وأن يعز بهم التوحيد والسنة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الدار ويحفظ القائمين عليها والمحبين لها، كما نسأله سبحانه أن يجزي أخانا الشيخ حسين الشراعي خير الجزاء على جهوده المباركة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم وأن يجمعنا وإياكم في جنته، إنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول. إخواني في الله، إنه في مثل هذا الزمن الذي كثر فيه الخلاف والنزاع والفرقة، فامتلأت النفوس وأوغرت الصدور ولا تكاد تسمع إلا كلمات التنقص والازدراء وسوء الظن والوصول إلى النيات والمقاصد، في هذا الزمن الذي اشتغل فيه كثير من الناس بالظواهر عن البواطن وبالمباني عن المعاني وبالقوالب عن القلوب، ناسين أو متناسين أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب والأعمال لا إلى الصور والأجسام. في مثل هذه المتغيرات على الصدور والقلوب يأتي الحديث عن موضوع بعنوان سلامة الصدر. هذا الخلق الكريم وهذه الخصلة الجليلة العظيمة التي اتصف بها خيرة خلق الله من أنبيائه ورسله وأوليائه وأصفيائه، فليس أسعد للمرء ولا أشرح لصدره ولا أهنأ لروحه من أن يعيش صافي القلب، صفي الروح، سليم الطباع، منسلم من وساوس الشحناء والبغضاء، نقيا من الغل والحقد والحسد، معافا من الغدر والخيانة وحب الانتصار للنفس والتشفي والانتقام، فشتان بين قلب سليم وقلب مليء بالغل والحقد والحسد، إذ لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. فسلامة الصدر إخواني في الله هو المقبض المفقود في أفئدة كثير من المجتمعات اليوم، فكم نحن بحاجة إلى هذا الخلق الكريم في ردم هوة التشافي، في ردم هوة التشاحن، وكم نحن بحاجة إلى هذا الخلق الكريم في التعامل مع نيات الناس وكوامنهم. كم تحتاج المجتمعات إلى سلامة الصدر في تحديد معايير التعامل الآنية واليومية بين القريب وقريبه، وبين الجار وجاره، وبين الصديق وصديقه، وبين الشريك وشريكه، وبين الشيخ وتلميذه، وبين المدير ومداره، وبين الحاكم ومحكومه. إنه بمثل هذا التوازن الذي يمليه على العبد سلامة صدره وطهارة قلبه لتبرز الأفضلية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أفضل الناس، فقال: مخموم القلب صدوق اللسان. من أفضل الناس ومن خيرهم؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم: مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو صاحب القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا هو مخموم القلب، وهذا هو أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى، الذي حرص على طهارة قلبه وعلى سلامة صدره من أمراض الحقد والحسد والشحناء والبغضاء وغير ذلك من الأمراض الخطيرة الفتاكة. سليم الصدر قد يجد من إخوانه أذى، وقد يصل إليه منهم مكروه، بل ربما أسرف بعضهم في جرحه والحط من قدره، وافترى عليه الكذب واتهمه بالسوء، فلا يجد التشفي والانتقام وحب الانتصار للنفس إلى نفسه سبيلا، بل يتجاوز عنهم ويدعو الله أن يهديهم، وبقدر إدبارهم عنه وإيذائهم له يكون إقباله عليهم وإحسانه إليهم مهتديا، بقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وبقوله تعالى: ولمن صبر وغفر، إن ذلك من عزم الأمور. وبما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسف في وجوههم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما داموا على ذلك. لئن كنت كما قلت تصلهم ويقطعونك، وتحسن إليهم ويسيئون إليك، فكأنما تسف في وجوههم، أي ترمي وتقذف في وجوههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي نصير ومعين. فسليم الصدر وطاهر القلب
معان مؤيد منصور وغالب وقاهر، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا أدمت قوارصكم فؤادي صبرت على أذاكم، صبرت على أذاكم وارتضيت، إذا أدمت قوارصكم فؤادي صبرت على أذاكم وارتضيت. هكذا حال سليمي الصدر، حال سليمي الصدر العفو والصفح وعدم التشفي والانتقام والانتصار للنفس. فكم يعلو خلق الإنسان، وكم تشرف منزلته عند الله وعند خلقه حين يتصف بهذا الخلق الكريم وبهذه الخلة الكريمة التي لا يقدر على الاتصاف بها إلا ذو الإخلاص والصدق، ولا يصل إلى أعتابها إلا من امتطى راحلة مجاهدة النفس واستضاء بضياء الصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عند الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، واضع أو آخذ نعليه بشماله. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فيطلع ذلك الأنصاري. فلما كان من الغد في اليوم الثالث قال مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل. فانبعثت همة عبد الله بن عمرو، انبعثت همة عبد الله بن عمرو للنظر في عمل هذا الرجل الذي استحق هذا الوسام العظيم وهذا الشرف الكريم بأن يبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض. فاحتال على أن يبيت عند هذا الرجل ثلاثة، فبات عنده ثلاثة، وكان يحافظ على الصلاة في أوقاتها، ولم يره كثير الصلاة والصيام، فكأنه استقل عمله. وبعد اليوم الثالث أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ثلاثة أيام بأنه من أهل الجنة، فما هو العمل الذي بلغت به هذه المنزلة؟ قال: هو ما رأيت، هو ما رأيت. فانصرف عبد الله فلما ولى دعاه قال: غير أني لا أحمل غشا على أحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على ما آتاه الله من فضله. فقال عبد الله رضي الله عنه: هذا الذي بلغ بك وهو الذي لا نطيق. فسلامة الصدر طريق موصل إلى الجنة، فأول زمرة يدخلون الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد. وقد أخرج الإمام أحمد في الزهد وابن عساكر في تاريخه عن قاسم الجوعي رحمه الله أنه قال: أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأخصر طرق الجنة سلامة الصدر، وأخصر طرق الجنة سلامة الصدر. فمن رزقه الله قلبا سليما فقد تعجل شيئا من نعيم الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بل إن العبد يرقى بسلامة صدره وطهارة قلبه في درجات الجنان حتى يصل إلى القرب من الرحمن. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من ربهم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فأخبر أنهم قوم لم تجمع بينهم أرحام متقاربة، ولكنهم تحابوا في الله وتصافوا، تحابوا في الله وتصافوا. فهلا صفت قلوبنا وسلمت صدورنا لكي نرقى في درجات الجنان ولكي نحظى بالقرب من الرحمن سبحانه وتعالى. فعلينا عباد الله أن ننظر إلى الأسباب الشرعية التي من نالها ومن استعملها ظفر بسلامة صدره وطهارة قلبه. وإليكم بعض الأسباب الشرعية التي من تحلى بها وأخذ بها يرجى له أن يكون من طاهري القلوب ومن سليمي الصدر. فمن ذلك الإخلاص لله، الإخلاص لله. فإن العبد إذا أخلص لله سبحانه وتعالى وكان همه الوحيد هو أن يحقق رضا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يبالي بمدح المادحين وبذم الذامين وبقدح القادحين. ولهذا جاء من حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. إخلاص العمل لله، كما سمعتم أن العبد إذا كان همه وجه الله سبحانه وتعالى لم يبالي بقدح ولا ذم ولا مدح. وهكذا مناصحة ولاة الأمر، والمراد بولاة الأمر في هذا الحديث هو كل من له ولاية كبيرة أو صغيرة، عامة أو خاصة. فمن رأى من مسؤوله أو مديره أو من يكبره في عمل من الأعمال خطأ ما، فأبقاه في نفسه ولم يناصحه، فإنه يبقى مرض في النفس، وربما تطور مع الأيام فأحب أن يقدح في هذا الشخص بسبب هذا الخطأ وبسبب هذه المخالفة التي ارتكبها، وربما تطور ذلك مع الأيام حتى يحب أو حتى يغتاب هذا الشخص ويتكلم فيه. لكن إن ناصحه وبين له خطأه فإنه يستريح ويسلم صدره ويرى أنه قد أدى ما عليه من الحق الواجب، وربما بمناصحته يصل إلى عذر عن الخطأ الذي ارتكبه هذا المرتكب. ومن أسباب الحصول على سلامة الصدر الحرص على الدعاء، فالدعاء من الأسباب العظيمة، فهو سبب عظيم لنيل كل مطلوب والظفر بكل مرغوب. فكم فتح بالدعاء من باب، وكم لانت به من صلاب، وكم هانت به من صعاب. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واسلل سخيمة قلبي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما. وقلبه أطهر القلوب وأزكى القلوب، وصدره أسلم الصدور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن كان حريصا على هذا الدعاء، وامتدح الله المؤمنين الذين من دعائهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فاحرص عبد الله على التضرع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، والدعاء بأن يطهر الله قلبك من الأمراض ومن الآفات ومن الحسد ومن الشحناء ومن البغضاء. إذا أردت أن تكون من الناجين: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أسباب سلامة الصدر الإقبال على قراءة القرآن، الإقبال على القرآن قراءة وتدبرا وعملا وتحاكما. قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن فيه شفاء للأدوية البدنية، للأمراض البدنية والقلبية والدينية والدنيوية. فبقدر إقبالك يا عبد الله على كلام الله قراءة وتدبرا وعملا وتحاكما، بقدر إقبالك على ذلك يكون معك حظ من سلامة الصدر وطهارة القلب بإذن الله رب العالمين. ومن أسباب الحصول على سلامة الصدر إحسان الظن بالمسلمين. إحسان الظن من العبادات العظيمة التي ينبغي أن يتخلق بها عموم الناس على سبيل العموم، التي يتخلق بها الناس على سبيل العموم، والتي ينبغي أن يتخلق بها الدعاء وطلبة العلم على سبيل الخصوص. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد أن يقضي الله له بالخير فليحسن ظنه بالناس، فليحسن ظنه بالناس. فمن علامات سلامة الصدر التماس الأعذار للآخرين، التماس الأعذار للآخرين وإقالة عثراتهم وإحسان الظن بهم. يقول ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فقل لعل له عذر، أو فلتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر لم أعلم، لعل له عذر لم أعلم. إذا بلغك عن أخيك شيء أو كلام أو وصلك أمر أساءك فالتمس له عذرا، فإن لم تجد عذرا فقل لعل له عذر لم أعلمه. أما حالنا فربما سمع أحدنا الكلمة فيبقى يفكر فيها ليلة، يقصد كذا ويريد كذا، ولماذا تكلم بهذا الكلام وفي هذا الموطن. وربما بعضهم أرسل رسالة عبر وسائل التواصل إلى عشرات الأشخاص ومئات الأشخاص فتصل عند بعضهم فيؤولها مع أنها نصيحة في الصدق أو في عدم إفشاء السر أو نحو ذلك، لكن لسوء نيته وخبث طويته يحملها على أسوأ المحامل عياذا بالله رب العالمين. فليحرص المسلم على أن يبتعد عن إساءة الظن، فهو من الأمراض الخطيرة الفتاكة الذي يجر إلى سلسلة من الذنوب والعيوب. ولهذا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إياكم والظن، أي الظن الكاذب والظن السيء، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من إساءة الظن، لأن إساءة الظن سبب للتجسس والتحسس، ثم بعد ذلك يتطور الأمر فتكون سببا للتدابر والتهاجر والتقاطع. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالشخص قد يسوء ظنه بأخيه فيحمله سوء الظن على التجسس والتحسس، ثم يحمله سوء الظن على الغيبة والوقوع في أخيه المسلم عياذا بالله رب العالمين. فلنحذر إخواني في الله من هذه الأمراض الخطيرة الفتاكة. ومن أسباب الحصول على سلامة الصدر أن المسلم والعاقل لا يقبل كلام النمامين ونقلت الكلام والمبتغين للإفساد بين الناس. يأتي رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيبلغه عن رجل شيئا، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن شئت نظرنا في أمرك، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أصحاب هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن كنت كاذبا فأنت من أصحاب هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود لمثل هذا أبدا، لا أعود لمثل هذا أبدا. فلو كان كل من وصله كلام عن أخيه تثبت هذا التثبت ورد كلام الناقل لطهرت قلوب وسلمت صدور وأزيحت كثير من الفتن ومن الخلافات ومن النزاعات التي تحصل بين الناس، التي تحصل بين الناس. فلنحرص إخواني في الله على تحقيق هذه الأسباب وغيرها كثير إن أردنا أن نحظى بطهارة قلوبنا وسلامة صدورنا. ومن تلك الأسباب النظر في سير السلف وفي سير الصالحين وكيف اتصفوا بهذه الصفات الكريمة وكيف تخلقوا بهذه الأخلاق العظيمة، كيف عاشوا على الصفاء والنقاء وسلامة الصدر. فسلامة الصدر من صفات الأنبياء والمرسلين. ففي البخاري أن النبي صلى الله من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر، هذا هو النقاء وهذه هي الطهارة وهذه هي السلامة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الخير وأهل الصلاح وعموم المسلمين. يعقوب عليه السلام أو يوسف عليه السلام يحسده إخوته وهموا بقتله ورموا به في الجب وفي البئر وأرادوا التخلص منه بسبب مرض من أمراض القلوب وهو الحسد، فوضعوه في أسفل البئر وهو غلام صغير لا جليس ولا أنيس. سبحان الله، كيف نزعت الرحمة من قلوب هؤلاء الإخوة بسبب داء الحسد، عياذا بالله. فبيع بثمن بخس دراهم معدودة، فلما مكنه الله، لما مكنه الله ولما وصلوا إليه قال لا تثريب عليكم اليوم، قال لا تثريب عليكم اليوم. ولم ينسب إليهم الخطأ بل نسبه إليه وإليهم، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. كل هذا جبرا لخواطرهم ومراعاة لمشاعرهم. هذه أخلاق الكبار، هذه أخلاق أنبياء الله ورسله الذين أمرنا باتباعهم وأن نسلك مسلكهم وأن ننهج منهجهم في كل خير وفي كل عمل نبيل. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان له القدح المعلى والنصيب الأوفى من سلامة الصدر، فقد أوذي أذى لا تطيقه الجبال ولا تتحمله الجبال، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم أسلم الناس صدرا صدرا وأكثرهم عفوا صلى الله عليه وسلم. تقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ في يوم أحد كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان يسلت الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فتقول له عائشة يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من هذا اليوم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك وكان من أشد ما لقيت منهم أني ذهبت إلى الطائف إلى بني عبد يا ليل ابن عبد كلاب أعرض عليهم الإسلام، يعرض عليهم نفسه ويعرض عليهم الإسلام ليؤووه وينصروه بعد أن خذله أهل مكة وألحقوا به أنواع الأذى. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلط عليه الصبيان والسفهاء ويرمى حتى تدمى عقباه الشريفتان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول: فرجعت وأنا مهموم مغموم ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا جبريل عليه السلام، فسلم علي وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وهذا ملك الجبال، فمره بما شئت. فقال ملك الجبال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي جبلي مكة فعلت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرج من مكة وأوذي بأنواع الأذى صلى الله عليه وسلم وأصيب بما أصيب به؟ قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لم يتشفع ولم ينتقم، وإنما قال: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هؤلاء القساة، هؤلاء العتاة، هؤلاء الجبابرة، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يذل لله ويخضع ويسجد له ويركع. فكان ما رجاه وأمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولك أن تتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وقد أوذي بأنواع الأذى، جذب بردائه ووضع سل الجزور على ظهره وهموا بقتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا وغالبا وقاهرا، قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. هكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم استنقذ صلى الله عليه وسلم وأخرج الله بهذه الأخلاق الطيبة، أنقذت أناسا من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. في الصحيحين أنه خرج جيش من المدينة قبل نجد، فرجعوا بأسير يقال له ثمامة ابن أثام، وكان سيدا لقومه، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم بسارية من سوار المسجد لحكمة عظيمة، ليرى الناس وليرى المصلين الراكعين. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن تريد مالا أعطيناك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد جاء إليه وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: هو ما قلت لك، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن تريد مالا أعطيناك. فلما كان في اليوم الثالث قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ورد عليه مثل ما قال، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وفك قيده وأسره دون أي مقابل. فخرج ثمامة ابن أثال رضي الله عنه إلى حائط من حيطان الأنصار به نخل، فاغتسل ثم رجع ودخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبحسن تعامله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول ثمامة عند ذلك: يا محمد، والله لقد جئت إليك وما في الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولقد صار دينك أحب الأديان إلي. والله لقد جئت وما في الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد صار وجهك أحب الوجوه إلي. ولقد جئت وما في الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، ولقد صار بلدك أحب البلاد إلي، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وعليه برد نجراني، فيلقاه أعرابي من الأعراب الغلاظ الأجلاف، فيأخذ بحاشية رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا محمد، مر لي من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك. غلظة في الأقوال وغلظة في الأفعال، يخاطب بهذا الخطاب: مر لي من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك: ضحكت لك الأيام يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام، ضحكت لأنك جئت بشرى للورى، في راحتيك السلم والإسلام. يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك ويأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم، فأثر هذا الموقف في قلب ذلك الأعرابي، ودعا له وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة دون سواهما: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع صحابته، يرجعون قافلين من غزوة ذات الرقاع، فينزلون في واد كثير العظاه، فيختار للنبي صلى الله عليه وسلم شجرة ضليلة لينام تحتها القائلة، ففعلوا، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه بتلك الشجرة، فبينما هو نائم إذ جاء أعرابي فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة متفرقون بالشعاب بعد عناء المعركة وشدة تعبها، فيوقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيستيقظ والسيف صلتا في يد الأعرابي، فيقول له: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فيسقط السيف من يد الأعرابي، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أعرابي، من يمنعك مني؟ بمن يحتمي وبمن يلتجئ؟ لم يذل الله، لم يخضع لله، لم يؤمن بالله رب العالمين. فيقول: يا محمد، كن خير آخذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعدك أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يجد فرصة يعرض فيها الإسلام إلا عرضه بعيدا عن التشفي والانتقام والانتصار للنفس. فرجع هذا الأعرابي إلى قومه وهو يقول: جئتكم من عند خير الناس. سبحان مقلب القلوب، جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وهو يقول: جئتكم من عند خير الناس، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأما صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد كانوا من أسلم الناس صدورا رضي الله عنهم، ولقد كان لهم من هذه الخصلة أوفر الحظ والنصيب رضي الله عنهم، فقد عاشوا يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا، كما وصفهم الله بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكما قال الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فقد عاشوا على طهارة القلوب وعلى سلامة الصدور، فترقوا بها في مراتب الكمال ونالوا شريف الخصال، ولقد كان سلامة الصدر عندهم في منزلة عظيمة، حتى إنهم كان الفضل عندهم مترتب على منزلة سلامة الصدر. قال: إياس ابن معاوية ابن قرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا، كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا. وقال سفيان الثوري لأبي بشير من أصحاب علي رضي الله عنه كيف كانت أعمال من مضى؟ قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال ولما ذاك؟ قال لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم. فالترقي في درجات الكمال وفي سلم العلو والرفعة في الدنيا والآخرة تكون على ما في القلوب. فنحن نسير إلى الله بقلوبنا لا بأعمالنا، بقلوبنا لا بأعمالنا. وإليكم صورا مشرقة ونماذج متألقة من عالم الصفاء والنقاء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح، فلما خاض في حادثة الإفك قطع النفقة عليه وأقسم ألا ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيقول أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي. وعاد بالصدقة على مصطح وتغلب على نفسه وعلى قلبه. ويخاصم عاصم ابن عبد الله، ويخاصم رجل عاصم ابن عبد الله ابن عمر في دور، في دور أي في بيوت، فقال هذا الرجل إن كنت رجلا فادخلها، يقول لعاصم إن كنت رجلا فادخلها، بمعنى أتحداك أن تدخلها. فقال عاصم رضي الله عنه بطهارة قلب وسلامة صدر أو قد بلغ الأمر بك إلى هذا؟ هي لك، إذا كانت هذه الدور ستفسد قلوبنا وتمزق أخوتنا فهي لك. وتنازل بتلك الدور ليحظى بطهارة قلبه وسلامة صدره ولتبقى الأخوة. ويزاحم سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رجلا في منى، وتعلمون في منى يكثر الزحام ويشتد الزحام، فسالم من سادة التابعين يزاحم رجلا في منى، فيلتفت إليه هذا الرجل وقال إني لأظنك رجل سوء، إني لأظنك رجل سوء. يقول هذا لأحد سادات التابعين وعلمائهم سالم ابن عبد الله ابن عمر. فماذا كان جواب سالم؟ قال ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت. لم يتشفى ولم ينتقم ولم يتعالى بسبب المنزلة التي أعطاه الله إياها وأكرمه بها، بل تواضع وعفى وصفح وأظهر طهارة القلب وسلامة الصدر التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان. ويمر الشعبي رحمه الله برجل في بعض طرق، في بعض الطرق، فيسب هذا الرجل الإمام الشعبي سبا شديدا ويشتمه بما ليس فيه. فقال له الإمام الشعبي يا ابن أخي إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. لم يكن همهم النقاش والدفاع عن أنفسهم، وإنما همهم وجه الله وما عند الله سبحانه وتعالى. وقريب من هذه القصة ما حصل للربيع بن خثيم أن رجلا جعل يسبه ويشتمه بما ليس فيه، فقال له يا ابن أخي ما ستره الله من ذنوبي أكثر مما أظهره الله عليك، وإن بيني وبين الجنة عقبة، إن قطعتها لم يضرني ما تقول، وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول، فأنا شر مما تقول. بيننا وبين الجنة عقبة، إن اقتحمنا تلك العقبة وتجاوزناها ودخلنا الجنة لم يضرني سبك ولا شتمك ولا هراءك، وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول، لأن من حرم الجنة وأدخل النار فقد خسر خسرانا مبينا عياذا بالله رب العالمين. ويروى أن رجلا تطاول على الحسن ابن علي رضي الله عنه فأعرض عنه
فقال الرجل: إياك أعني، إياك أقصد. فقال له: وعنك أعرض. فقال له: وعنك أعرض. هكذا يتعامل بسلامة الصدر وطيب النفس وطهارة القلب مع مثل هؤلاء، ليتأدبوا بالآداب وليتخلقوا بالأخلاق الطيبة. فكم تؤثر مثل هذه المعاملة ومثل هذا الخلق ومثل هذا ومثل سلامة الصدر في قلوب هؤلاء. يروى أن الحسن ابن علي خرج ذات يوم من المسجد فلقيه رجل فجعل يسبه ويشتمه بما ليس فيه، فلما انتهى من كلامه قال له الحسن ابن علي رحمه الله، قال له: يا ابن أخي، ما ستره الله من عيوبي أكثر مما أظهره الله عليك، فهل لك حاجة؟ هل تريد حاجة نقضيها لك؟ فخلع جبة كانت عليه ثم أمر له بألف درهم وأعطاها ذلك الرجل، فاستحيا ذلك الرجل، وكان إذا لقيه بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الأنبياء، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فما أحوجنا إخواني في الله في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها النزاعات والخلافات ومرئت القلوب بالشحناء والبغضاء، أن نتخلق بمثل هذه الأخلاق الكريمة، وأن نتحرى وأن نسعى جاهدين في تحقيق أسباب سلامة الصدور حتى نتصف بهذه الأخلاق الكريمة. وإن مما يدعوني ويدعوك ويحثني ويحثك على التخلق بهذه الخلة الكريمة وهذه الصفة العظيمة أن نعلم جميعا أن أعمالنا موقوفة ومرهونة بطهارة قلوبنا وسلامة صدورنا، فمن طهر قلبه قبلت أعماله، ومن ابتلي بأمراض القلوب من الشحناء والبغضاء والغل والحقد والحسد ردت عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس فيقبلها الله عز وجل، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله: اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. أترضى عبد الله أن تركع لله وتسجد وأن تذل له وتخضع وأن تقرأ القرآن وأن تصوم وأن تنفق وأن تتصدق وأن تعمل ما تعمل من أعمال الخير والبر، ثم ترضى أن ترد عليك هذه الأعمال بسبب ما تحمله في قلبك من خبث النية وسوء الطوية والشحناء والبغضاء عياذا بالله رب العالمين؟ فما علينا إخواني في الله إلا أن نسعى جادين في الحرص وفي تحقيق هذه الصفة العظيمة الكريمة التي تخلق بها الأنبياء والمرسلون وأتباعهم من العلماء والصالحين. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يقينا وإياكم شر أنفسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، إنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.